أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صل على محمد وآل محمد.
قبل أن ندخل في المحاضرة الروحية نذكر مسألة فقهية، وهي متى يتشكل الوطن للإنسان بحيث إذا دخل فيه يصلي تماماً ويصوم. سيد الخوئي قدس سره كان يرى أن الوطن يتحقق بأمرين، إما بأن يكون للإنسان منزل يسكنه 6 أشهر، إذا اشترى منزلا في مكان وسكنه 6 أشهر أصبح وطنا له، متى ما دخله يصلي تماما ويصوم حتى لو لم يقصد إقامة 10 أيام ما دام المنزل موجود في ذلك المكان. والأمر الثاني أن يكون الوطن وطن آبائه أو مسقط رأسه. إذا كان وطن آبائه أو مسقط رأسه بمعنى أنه ولد فيه، فإنه إذا عاد إليه في أي وقت يصلي تماما ويصوم يعتبر وطنا له. أما على رأي السيد السيستاني إذا مظله فكلا الأمرين لا يحققان الوطن. الوطن لا بد أن يسكن في مكان بقصد التوطن فيه على الأقل 3 أشهر. إذا سكن في مكان بقصد التوطن فيه، أي بقصد اتخاذه وطنا له، على الأقل 3 أشهر يصبح وطنا وإلا فلا. مثلا إنسان ولد في العراق بس ما سكن في العراق، ولد وخرج يوم ولادته أو أسبوع ولادته أو شهر ولادته، الآن إذا يعود للعراق ما يصلي تماما إلا أن يسكنها 3 أشهر بقصد التوطن. أو مثلا العراق وطن آبائه، الآن هو يزور مثلا وطن آبائه كربلاء أو وطن آبائه النجف، الآن يزور النجف أو كربلاء لكن لا يريد أن يبقى 10 أيام، هل هذا يعد وطنا له؟ عند السيد الثاني لا، ما لم يسكن في هذا البلد 3 أشهر على الأقل بقصد التوطن لا يفيد أن هذا الوطن وطن آبائه وأجداده. ولا يزول حكم الوطن إلا بالإعراض. إذا حصل للإنسان وطن متى يخرج عن الوطنية؟ يخرج إذا أعرض عن ذلك. مثلا الإنسان وطنه النجف، وطنه كربلاء، متى تخرج كربلاء عن كونها وطن؟ إذا أعرض عنها. أعرض عنها يعني يعلم بأنه لن يعود إليها ساكنا، قد يعود إليها زيارة أما لن يعود إليها بالسكن. إذا علم أنه لن يعود إليها بالسكن خرجت كربلاء عن كونها وطنا له، فمتى دخلها حينئذ يصلي قصرا ويفطر. هذا من ناحية المسألة الشرعية. نأتي للمحاضرة.
إن أفضل ما يوضع في ميزان المرء يوم القيامة هو الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أتحدث في فقرات دعاء أبي حمزة الثماني عما يرتبط بالعفو عن الذنب والمغفرة للذنب، ولأجل ذلك يحتاج الكلام إلى أن نقدم له مقدمة ترتبط بفهم هذه الفقرات الشريفة التي وردت عن إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. قال سلام الله عليه: أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك، نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك، تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح، فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا بآلائك، فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئاً ومعيداً. هنا أمور علينا أن نفهمها: ما هو تأثير الذنب على أنفسنا؟ ما هو تأثير الذنب على سلوكنا؟ ما هو تأثير الذنب على دنيانا وآخرتنا؟ الأمر الأول الربط بين الجريمة والجزاء. تارة يكون ربط اعتباري وتارة يكون ربط حقيقي. هناك فرق بين الربط الاعتباري والربط الحقيقي. الربط الاعتباري يختلف باختلاف الاعتبار. مثلا تجد في دولة من يقطع إشارة المرور يغرم، في دولة أخرى من يقطع الإشارة يسجن، في دولة ثالثة قد تطرح عقوبة ثالثة أو لا عقوبة. الربط بين هذا الجرم وهو قطع الإشارة وبين الجزاء هذا ربط اعتباري، ربط اعتبرته الدولة وضعته الدولة، لأنه ربط اعتباري يختلف باختلاف الدول، يختلف باختلاف الأنظمة. ولكن الربط الحقيقي لا يختلف باختلاف الدول والناس. مثلا من شرب خمرا يصيبه سكر، هذا أمر تكويني طبيعي. الربط بين شرب الخمر والسكر ربط حقيقي وليس ربطا اعتباري، لا يختلف باختلاف البشر ولا يختلف باختلاف الدول والمجتمعات. من يشرب السم بدرجة معينة يموت، هذا أمر تكويني لا يختلف باختلاف الدول والمجتمعات. إذن الربط بين العمل وبين الأثر قد يكون ربطا اعتباري وقد يكون ربطا حقيقي. ما هو الربط بين الذنوب وآثارها؟ الكذب ذنب له أثر، الغيبة ذنب له أثر. ما هو الربط بين الغيبة وآثارها؟ هل هو ربط اعتباري أو ربط حقيقي؟ هل للغيبة آثار تكوينية؟ هل للكذب آثار تكوينية؟ هل أن الكذب يؤثر في النفس كما يؤثر السم في بدن الإنسان؟ هل أن العلاقات الغير المشروعة تؤثر في النفس كما يؤثر الخمر في السكر، كما يؤثر مثلاً شرب السم في موت الإنسان؟ هل للذنوب آثار حقيقية على النفس، على الروح، على شخصية الإنسان أم لا؟ نحن دائماً ننظر بالمنظار المادي، نقول أي ربط بين الغيبة وبين النفس؟ يغتاب ويتوب ينتهي المشكلة. شو المشكلة؟ لا يوجد ربط بين الغيبة وبين أثر تكويني على النفس أو على الشخصية، لأننا ننظر للأمور دائما نظرا حسيا، نظرا ماديا. لذلك نقول لا يوجد آثار تكوينية حقيقية. لكن عندما ننظر إلى الآخرة بواقعها، هذه الحياة التي نحن نعيشها حياة شكلية، حياة صورية، الحياة الحقيقية هي حياة آخرة. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الآخرة لهي الحيوان. يعني هي الحياة الحقيقية، أما الحياة التي نعيشها حياة مجازية صورية. كيف الآخرة هي الحياة الحقيقية؟ في الآخرة سيتضح لنا أن الذنوب لها آثار تكوينية على روح الإنسان، على شخصية الإنسان. نحن نعيش في حياة حجبت عنا الحقائق فيها، لا نبصر الحقائق. نحن نعيش في حياة محاطة بالزمكان كما يعبرون، يعني محاطة بحجابين حقيقيين، هما حجاب الزمان وحجاب المكان. الزمن يحجبنا، المكان يحجبنا. نحن الآن في مكان لا ندري ما ورائه، نحن الآن في زمن لا ندري ما بعده. نحن نعيش في حياة يحجبها الزمان والمكان، وهذه الحياة التي يحجبها الزمان والمكان ليست حياة حقيقية. هناك حياة مجردة من الزمان والمكان هي الحياة الحقيقية، هي التي يشير إليها قوله عز وجل عندما يتحدث عن الإنسان: لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد لقد كنت في غفلة من هذا. هذه الحياة الجديدة أنت كنت غافل عنها، كان الزمن يحجبك عن رؤيتها، كان المكان يحجبك عن رؤيتها. الآن انكشف الغطاء، غطاء الزمن، غطاء المكان، فرأيت الحياة الحقيقية. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اليوم تبصر الحياة الحقيقية وتعرف ما هو أثر الأعمال على شخصية الإنسان وعلى روح الإنسان. هذا هو الأمر الأول. نجي إلى الأمر الثاني. الذنوب أثرها مباشر في القلب بشكل مباشر. الذنوب تطبع أثرها الوضعي التكويني في القلب بشكل مباشر. القرآن الكريم يركز على هذه الحقيقة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. القلوب تكتسب. شو تكتسب؟ إما أن تكتسب الانشراح وإما أن تكتسب الانقباض، إما أن تكتسب النور إما أن تكتسب الظلمة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب يكتسب. إذن الذنب يطبع أثره على القلب بشكل مباشر. يسود القلب أو يبيض القلب. ويقول القرآن الكريم والذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم. خلاص أصبح القلب قطعة من الظلام. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. أصبح القلب في غشاوة. أصبح القلب قطعة منتنة نتيجة كثرة الذنوب وترادف المعاصي والرذائل. إذن الذنوب لها أثر وضعي، لها أثر تكويني. تتفكر هذا الذنب من كذب، من غيبة، من أمور غير مشروعة، من أكل لحم الحرام، من شرب شراب المحرم، هذه أمور تنتهي وتتبخر. لا، يبقى أثرها على القلب بشكل مباشر. يبيض القلب أو يسود القلب نتيجة هذه الأعمال. لذلك العرفاء يقولون النفس إما نارية وإما نورية. كل إنسان يعني هالطريق يعني هالطريق نتيجة أعماله، نتيجة أفعاله. إما ذو نفس نورية وإما ذو نفس نارية، وكلا هذين القسمين مأخوذان من القرآن الكريم. نجي إلى النفس النورية التي انغمست في الفضائل، انغمست في الأعمال الصالحة حتى أصبحت نورا مشرقا مضيئا. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. هؤلاء أهل النور، أصحاب النور. هؤلاء أنفسهم أنفس نورية. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وفي المقابل عندنا أنفس نارية. كيف؟ القرآن الكريم يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس. الإنسان يصبح وقود للنار لأنه أصبح قطعة من النار قبل أن يصل إلى جهنم. هو قطعة من النار جاهزة. هذا المجرم، هذا الظالم قبل أن يصل إلى النار هو قطعة من الجحيم جاهزة لأن تصبح وقودا لإشعال نار جهنم. وقودها الناس، نفس الناس هم وقود للنار قبل أن توجد، قبل أن تكون، قبل أن تشتعل. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن هناك أنفس نارية، هناك أنفس نورية. الإنسان يجي يقرأ هذه الآية يستغرب كيف هذه الآية تقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. استغرب ليش يصير العمل منثور؟ هذا إنسان كان ينفق على الفقراء، كان يساعد الأيتام، كان هذا الإنسان يبني المشاريع الخيرة، كيف هذه الأعمال أصبحت هباء منثورا؟ هل من العدل الإلهي أن تصبح الأعمال هباء منثورا وهذا الإنسان تعب عليها، تصدق على الفقراء، ساعد الأيتام، أنجز المشاريع الخيرية، كيف هذه أعمال كلها أصبحت هباء منثورا؟ لماذا؟ لأن المشكلة أن نفسه كانت نفسا نارية ولم تكن نفسا نورية. وما يصدر من النار يتبخر لا يبقى له أثر. هذه المشاريع الخيرة لو صدرت من نفس نورية لأضاءت نورا يوم القيامة، لكن هذه المشاريع الخيرية صدرت عن نفس نارية فتبخرت بطبيعتها. الآية التي قبلها توضح لنا من هؤلاء الناس. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. مجرمون، المجرمون أنفسهم أنفس نارية، مهما عملوا من أعمال صالحة لا ثمرة فيها تتبخر. لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا المجرم كيف تتصور منا مشاريع خيرية وأعمال صالحة؟ كل هذه الأعمال تتبخر لا ثمرة لها. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله لا يستوون عند الله؟ إذن العمل يتبخر إذا كان مصدره نفسا نارية ولم يكن مصدره نفسا نورية. الأمر الثالث، جزاؤنا يوم القيامة بنفس أعمالنا. نفس أعمالنا هي جزاؤنا. قلنا في الأمر الأول الربط بين الذنب وأثره ربط حقيقي وربط اعتباري. الربط بين العمل الصالح وأثره ربط حقيقي وليس ربط اعتباري، وهذا هو معنى الربط الحقيقي، أن يتحول عملنا إلى جزائنا. الصلاة، هذه الصلاة التي نصليها، نحن ننظر إلى الصلاة نظرة مادية، ركوع وسجود وقراءة وأذكار، ولكن الصلاة ليست كذلك. هذه الصلاة التي نصليها إذا كانت عن خشوع وخضوع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه الصلاة تتحول إلى جنة، تتحول إلى نهر، تتحول إلى شجرة مثمرة. جزاؤك هو نفس عملك، مو شيء ثاني. نفس هذا العمل يتحول إلى جزاء، يخلع صورة ويلبس صورة. هناك عنصر مشترك، هذه الصلاة في حالة الدنيا هي صورة مادية، ركوع وسجود، ولكنها في حالة الآخرة هي نفس الصلاة وليست شيئاً آخر. تراها شجرة مثمرة، العمل هو الجزاء وليس شيئاً آخر. من أين نستفيد هذه النظرية؟ من أين نستفيدها؟ من أين نعرفها؟ من القرآن الكريم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عملك تراه جزاء أمامك. هذه الصلاة تراها شجرة، هذا الكذب تراه حميما، قطعة من جهنم تشتعل أمامك. العمل يتحول إلى جزاء. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. سعيك تراه ماثلا أمامك، وأن سعيه سوف يرى. وقال في آية ثالثة: لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ما هو عملكم؟ هو اليوم جزاؤكم وليس شيء آخر. إنما تجزون ما كنتم تعملون. إذن ما دام الذنب له هذا الأثر الخبيث، وهو أنه موجب سوداد قلوبنا، وهو أنه يتحول إلى قطعة من لهب تشتعل أمامنا في نار الآخرة، إذن لا بد أن نفر من الذنب ما دامت فرصة الفرار أمامنا. ما دمنا أحياء، ما دمنا أحياء الفرصة أمامنا. بمجرد أن يتوب من الذنب ينمحي عنه: يا أيها، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بس أنتوا بادروا، أنتوا أسرعوا بالتوبة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. إذن إن الله غفور رحيم، إنه هو الغفور الرحيم. الآيات التي تنادينا وتؤكد على الرحمة والمغفرة. الإمام زين العابدين عليه السلام يحببنا في التوبة، يحثنا على الرجوع والإنابة. إلهنا يا غفار، أصبحنا وأنسينا ذنوبنا بين يديك، ذنوبنا تحولت إلى جمار أنت تراها وتبصرها. ذنوبنا بين يديك نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب. ما زلت تفتح لنا الفرصة بعد الفرصة، تعطينا النعم. هل لنا نستحي؟ هل لنا نتوب؟ هل لنا نتراجع؟ تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب. خيرك إلينا نازل، في كل يوم تنبهنا على موعظة، في كل يوم ترشدنا إلى التوبة. نسمع القرآن، نسمع الدعاء، نسمع الموعظة، نسمع عن موت إنسان، لا يخلو يوم أن نسمع شيئا ينبهنا على التوبة. خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، لأن ذنوبنا تؤثر، لها آثار تكوينية، ذنوبنا لها آثار تكوينية، لذلك تصعد هذه الآثار، هذه الآثار التكوينية تصعد، تتحول الذنوب إلى جمرات ملتهبة، وشرنا إليك صاعد ولم يزل ولا يزال. ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح، فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا بآلائك، فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك، مبدئا ومعيدا تقدست أسماءك وجل ثناؤك وكرم صنائعك وفعالك، أنت يا إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئتي. فعلي وخطيئتي شيء حقير، وأنت أعظم حلما وكرما من أن تقايسني على هذا الفعل الحقير. اللهم إن الطاعة تسرك والمعصية لا تضرك، فهب لي ما يسرك واغفر لي ما لا يضرك. فالعفو العفو العفو سيدي سيدي سيدي. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين القانتين. على خطى محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.